بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 24 قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة، لقوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته. فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه، وإلا تركته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهاري الحسن بن علي رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة. المراد امتحان الناس في عقائدهم والشك فيهم، فإن هذا بدعة، لأن الأصل في المسلم السلامة والعافية. وأما اليوم، يعني بعد ظهور البدع وانتشارها، فيمتحن بالسنة، يعني يمتحن الرجل على السنة، أهو على السنة أم لا؟ لأن أهل البدع عندهم تقية، وعندهم إخفاء لبدعهم وأهوائهم، لقوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا القول نسب للإمام محمد بن سيرين الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلابد للإنسان أن ينظر عمن يأخذ العلم ويطلب العلم، لأن هذا العلم لا يؤخذ من بطون الكتب والصحف، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال، ويؤخذ من العلماء. وأما من الصحف وبطون الكتب فإنه يؤدي إلى الخلط والخطأ. قال العلماء: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. وقالوا: لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني من أخذ العلم من الصحف، ولا القرآن عن مصحفي. فلا بد من التلقي. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتلقى العلم، فكان يعالج جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه عليه السلام عارضه القرآن مرتين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خذ العلم عمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. ويقول عليه السلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ويقول عليه السلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكلما اقتربت من العصور المفضلة والقرون المفضلة كلما كانت السلام أقرب، وكلما ابتعدت كلما كان الخطأ والزيغ أقرب. الإنسان يلزم كتب السلف ومنهج السلف والعلماء السلفيين. ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني العدل، الثقة، يكون عادلا ثقة. فتنظر، فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه، وإلا تركت. وكان الأئمة يحرصون على ذلك، ويتحرون الرواية عن العدل الثقة، ولا يروون عن غيره، لأن هذا الإسناد من الدين. قد حفظ الله عز وجل على هذه الأمة دينها بعلم الإسناد، وتفردت أمة محمد عليه السلام بعلم الإسناد، فحفظ الله لها سنة نبيه عليه السلام وبقيت، وهي من الذكر المحفوظ في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن تولى الله عز وجل حفظه من التحريف والتبديل، والسنة كذلك عن طريق علماء الحديث الجهابذة الذين صانوها من التغيير والتبديل في أسانيدها وفي متونها كذلك. فلا بد للإنسان أن يكون شيخه سلفيا ويكون كتابه سلفيا ويكون منهجه في التلقي سلفيا. شيخ سلفي يعني لا بد يكون دارس على العلماء وينسب علمه للعلماء. كتابه سلفي وخير هذه الكتب القرون الأول. ومنهجه سلفي يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وألا يقفز القفزات السريعة فيضر نفسه أو لا يحصل تحصيلا جيدا. فلا بد من هذا، شيخ سلفي، كتاب سلفي، منهج في التلقي السلفي، مع وقت يسير قصير إن شاء الله ترقى في العلم، وبدون هذا لا رقية في العلم مهما مكثت من السنوات، تجد نفسك مضيع ما تأخذ. فلا بد من هذا والانتباه لهذا والتأخذ له، وأن يتربى الناس على ذلك. نعم. ولا تهتم بالإطالة وكثرة الكتب. مثلا بعض الناس لما أخرج سلمان العودة شرحا لعملة الأحكام إلى كتاب الطهارة أو الصلاة 300 شريط، وكان سمع الشيخ بن باز رحمه الله قد شرح الكتاب كله تقريبا في 10 شريط، قال بعض الناس هذا الشرح أفضل ومطول ومؤصل وإلى آخره، وهذا خطأ، لأن عملة الأحكام ورع المصنف للمبتدئين كالأربعين النووية، ولذلك الاختصار فيه مطلوب. أحيانا يدرسه الشيخ بس في 10 أشرطة، فهذا فن في التدريس، فينتبه لهذا، لا تغتر بكثرة الكتب التي تشرح. المهم ماذا حصل الناس من هذه الكتب، ماذا حصل. بعض الناس يقول مثلا أجلس من الصباح إلى العشاء أدرس، طيب ماذا حصلت، ماذا حصلت في الدراسة؟ المهم ماذا حصلت، ليس المهم ما كم وقتا جلست، المهم. وهذا الذي رأيناه عند العلماء، درس من المغرب العشاء، درس بعد العصر بساعة، رأينا ذلك عند العلماء. الشيخ الفوزان من 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 بعد من بعد أذكار الصباح إلى شروق الشمس، ومن بعد في هذا في حي الربوة بالرياض، في عفوا في حي الفيحاء بالرياض، وبعد المغرب العشاء في حي الربوة في حي الملز بالرياض، ساعتين أو ثلاثة مثلا التدريس. المهم الطالب يحصل ويستفيد، أما الإكثار وعدم الفائدة وعدم الاهتمام بالطالب ربما يضره هذا ويصيبه الغرور والعجب بالنفس، قد يكون فيه خلق يعني سيء والعياذ بالله، فيورثه ذلك التكبر والتعالي على الناس والعياذ بالله، ويكتفي بالدراسة دون العمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل ذلك. بعض الشباب يقول لا أنا درست 30 كتاب 40 كتاب، لماذا أدرس؟ درست 30 كتاب في كم يوم؟ يقول في 3 أيام، كل يوم 10 كتب، وبهذا توقف عن العلم. يعني أخذ العلم في كم يوم؟ في 3 أيام. ما هذا الكلام؟ ما رأينا هذا، ما رأينا هذا عند العلماء أبدا، وإنما العلم يأخذ سنوات طوال. سألت شيخنا عبد العزيز عبد الله الرجعي حفظه الله تعالى كم درست العلم على الشيخ سمع الشيخ باز، قال 20 سنة ولله الحمد. حينما يتصدر تصدر بعدما ثنى ركبتيه 20 سنة، 20 سنة يثنى ركبتيه ثم بعد ذلك مد رجليه في المجلس. فهذا هو، إذا جلس يدرس متينا مؤصلا في العلم. أما طالب ربما يكون عنده أخلاق سيئة أو معاملات سيئة، يجلس 3 أيام يأخذ 30 كتاب ثم بعد ذلك يصبح عنده تكبر وتعالي، هذا لا بد من مراجعة هذا والنظر في هذا، لأن هذا الأمر صار يعني الآن صار مشكل، صار مشكلة في الحقيقة. بل إن بعض العلماء كالشيخ الفوزان يعترض على مثل هذه الدورات في منعنا يعني التي وقتها طويل جدا، يقول إن هذا ليس من المنهج، وإنما الذي عين عليه العلماء أنهم يجلسون في هذا التوقيت مثل الشيخ الباز وغيره. ولكن لما نعمل إذا كان هناك طلاب مجتهدين يجلس معهم ساعات في كتب الحديث مثلا يسردونها سردا أو يشرح بعضها أو ما شابه ذلك، أما هكذا شخص لا تعرفه يجلس يأخذ العلم في 3 أيام ثم بعد ذلك ينحرف ويزهد في العلم والعلماء، لابد من مراجعة هذا والنظر في هذا. نعم.
وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك
وطريقه
مشكلة هي وطريقه.
نعم
مشكلة وطريقه.
الاستقامة على الحق وطريقي يعني الاستقامة على طريق يمكن هذا. نعم.
وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام.
نعم قال رحمه الله فاحذر الكلام يعني في صفات الله عز وجل والقدر ونحوها، أو احذر علم الكلام. قال شيخنا فاحذر الكلام يعني في الصفات والقدر ونحوها، وأقول أيضا يعني علم الكلام، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال حكمي فيهم أن يطاف بهم في الشوارع ويضربوا بالجريد ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله، يعني أهل الفلسفة والكلام ورد النصوص بالعقل. نعم.
فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين.
والجدال والمراء يعني بالباطل، والله جل وعلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لما أبيح الجدال قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، وصح عنه عليه السلام أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأما الجدل والذي لا يكون إلا بالباطل فقال الله عز وجل فيه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وقال النبي عليه السلام ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إذا ضل الإنسان بعد اهتداء فإنه يؤتى جدلا، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وتلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال والقياس، والمراد بالقياس في كتب العقيدة والمنهج هو نعم رد النصوص بالعقل، وليس المراد بالقياس القياس الاصطلاحي الذي عند علماء الأصول الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، فإن هذا القياس مصدر من مصادر التشريع عند أهل السنة، وإن خالف في ذلك أبو محمد بن حزم الظاهر وهذا غلط منه رحمه الله وغفر له، فالقياس الذي هو بمعنى إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة هذا قياس مصدر من مصادر التشريع، وأما القياس في كتب العقيدة والمنهج الذي هو مذموم فهو رد النصوص بالعقل، ومثل ذلك ما جاء في أصول السنة للإمام أحمد وغيره من العلماء. نعم.
فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك.
فتهلك.
فتهلك. وما كان الزندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس.
نعم. وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، فقال لله عز وجل عن آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم.
وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة.
نعم. بإذن لا تستمع لأهل الأهواء والبدع إن هذا يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك. بعض الناس يقول فلان على السنة الحمد لله ويدرس كتب السلف، ولكنه يجالس في الشاشات والقنوات وغيرها أهل الأهواء والبدع، فكيف على السنة؟ ما موقفه من هؤلاء؟ إذا كان على السنة لماذا لا ينصحهم في الله ويردهم إلى الحق ويردهم إلى الحق إن كان سنيا بحق؟ لا، الرجل السني يجالس أهل السنة ويفارق أهل الأهواء والبدع، لا يجالسهم. لأن قلت لكم بالأمس أن أحدهم خرج عصرا يبكي ويقول ارجعوا يا شباب من الميادين، وبالعشاء في نفس اليوم يدعو للمظاهرات والثورة والخروج في نفس اليوم. سبحان الله، كيف ذلك؟ ولذلك قال عليه السلام: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تقلب القلوب بين الليل والنهار حينما تأتي الفتن والعياذ بالله. ولذلك كان من السنة الحرص على لزوم البيوت، فقال عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم، ويكون فيها التؤدة وعدم العجلة والطيش. فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من السائل. من استشرف لها استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت. فالخمول في الفتن هو المطلوب. ولذلك أهل الأهواء والبدع متى ينشطون؟ ينشطون في الفتن. أما في حال السنة وظهور السنة فهم خاملون كسالى، ليس عندهم نشاط. أليس هذا واقع نعيشه اليوم؟ ليس هذا واقع نعيشه اليوم؟ بلى واقع. وبعض الناس سبحان الله تجده نشيطا جدا، وكأن قلبه يشتاق إلى الفتن. إذا جاءت الفتن كثير الكلام، كثير الثرثرة، كثير النقل للأخبار صادقة أو كاذبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على أن القلب مريض والعياذ بالله. نعم.
فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد.
نعم، قال والتقليد. قال شيخنا: لو عبر بالاتباع لكان أحسن. نعم.
فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني
ومراد المؤلف هنا كما سبق التقليد يعني الاتباع. نعم.
فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين.
رضوان
الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا ومن قبلنا لم يدعونا من لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر.
نعم، يعني اتبع منهج السلف من السابقين الصحابة والتابعين، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. هذا هو المنهج أيضا، كتاب سنة فهم بفهم الصحابة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا العطف كما سبق عطف بيان وليس عطف مغايرة، يعني افهم الكتاب والسنة بفهم الخلفاء الراشدين والمهديين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أين الآن من يقول قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال ابن مسعود؟ أين من يقول الآن في فهم النصوص؟ استقل الناس بعقولهم في فهم نصوص كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل ربما اعتقد الرجل عقيدة ثم ثار ينظر في الكتب ما يوافق هذه العقيدة، سواء كان لأهل السنة أو لأهل البدع. فأحدهم مثلا من أخذ قول القرطبي في تفسير سورة البقرة: إني جاعلك للناس خليفة، فلما جاء عند قول الخوارج المعتزلة القرطبي يقول: والقول الأول، يعني جواز الخروج على الأئمة إن كانوا فاسقين، قول الخوارج وجمهور المعتزلة، قول المعتزلة وجمهور الخوارج. فقال: والقول الأول قول الجمهور، ويترك الجمهور المعتزلة جمهور الخوارج والمعتزلة. فيظن القارئ أن هذا قول أهل السنة، بل قول جمهور أهل السنة، فيتعجب كيف والإجماع منقول على خلاف، كما نقله النووي وابن بطة وغيرهم من أهل العلم. فلذلك سبحان الله لا تجد مبتدعا إلا فيك، لا بد للمبتدع أن يكتب من أين سيأتي يروج بدعته وضلالته إلا عن طريق الكذب والعياذ بالله. نعم.
وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا.
نعم، قال رحمه الله: وقف عند المتشابه، قال شيخنا يعني حتى تسأل ليرده العلماء ولا المحكم. وهناك متشابه على كل أحد كحقائق الآخرة فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تقس شيئا يعني من أمور الآخرة على أمور الدنيا. قال ابن مسعود، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. انتهى كلام شيخنا. إذا من علامات أهل الحق أنهم يردون المتشابه إلى المعكر. الحمد لله، عليكم الصلاة. من علامات أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلى المعكر. أما أهل البدع فإنهم يعمدون إلى المتشابه ليعملوا به. قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أما أهل الحق إذا أشكل وتشابه عليهم حديث فإنهم يردونه إلى المحكم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يقيسون النصوص على عقله ويمررونها عليه، فإذا وافقت العقل قبلوه وإذا خالفت العقل ردوه والعياذ بالله. فصار العقل هو الحاكم والنقل تابعا له والعياذ بالله. والألف وأمتع جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الماتع جدا، موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، أو المسمى أيضا بدرء تعارض العقل والنقل. فالعقل الصحيح يوافق النقل الصريح ولا خلاف بينهما، وإذا وجد عقل يخالف النقل فإننا نتبع العقل أم النقل؟ النقل. لماذا؟ لأن النقل معصوم، وأيضا لأن العقول متباينة ومتفاوتة. فلو قلنا نتبع العقل، عقل من؟ عقل هذا ولا هذا ولا ذاك ولا ذلك؟ من نتبع؟ لا يمكن أن نجتمع. ولذلك إذا أردنا أن نجمع الناس اجتماعا حقيقيا لابد أن نجمعهم على شيء معصوم وهو الكتاب والسنة لا غير. إن قلنا نجمعهم على فلان على قول فلان فهذا خطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن نصب شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا إلى فدعا ووالى وعاد على مقالاته. نصب شخصا يوالي ويعادي ويحب ويبغض على مقالات هذا الشخص غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من علامات أهل البدع والعياذ بالله. نعم.
ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع.
نعم، قال شيخنا: إن كان الرد لا ينفع. نعم.
فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.
قال شيخنا: إذا كان هذا حال هذا التابعي فكيف بغيره؟ انتهى كلامه. يعني جاء رجل ابن سيرين قال: أقرأ عليك. وابن سيرين كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. قال رجل: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. فقال أحد جلسائه: دعه يقرأ القرآن عليك. يعني هنا الآن ابن سيرين هو الشيخ ولا الطالب؟ الشيخ، يعني لن يتأثر بهذا، إنما ربما هو الذي يؤثر في هذا الطالب. فقال: لا، أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. وهذا من؟ هذا في عهد التابعين وملقب بأمير المؤمنين الحديث. هذا يدل على خطورة مجالسة أهله سواء كانوا طلابا أو شيوخا يدرسون. لا، حتى ولو طال، إما أن يستقيم وإما أن تطرده ولا يجلس في مجلسك، لأنه يضر، لأن هذا الشخص يضر، يضر غيره. ولذلك لا تعجبوا حينما يأتي بعض الإخوة نوجه لهم بعض الأسئلة في منهج أهل السنة، سواء في مسألة الحكم أو الخروج أو غيرها، لأن لابد من الاطمئنان. إنسان لا يأمن، صار الناس يخبئون، وأهل البدع يتعاملون مع أهل السنة بالتقية كحال الرافضة والعياذ بالله. تجد الرجل ربما جلست معه سنوات، طبعا هذا قبل الثورات، تجلس معه سنوات لا يفصح عما في قلبه، ولكن الحمد لله بعد هذه الفتن العظيمة صار الأمر مكشوفا وواضحا، وكل من خبأ خبيئة في قلبه ونفسه صار الآن يظهرها بلا إشكال، أمر أصبح واضحا. ولذلك مع ما في هذه الثورات من فتن إلا أن الله عز وجل جعلها رحمة على أهل السنة، فبان لهم. وأقول دائما والله ما لو جلسوا 10 أو 20 سنة ما استطاعوا أن يظهروه من أهل البلد، صار كل يتكلم بما عنده، كل يتكلم بعقيدته ومنهجه وسبيله الآن، وما كان مخفيا بالأمس صار واضحا على المنابر اليوم. وكما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق، صار الأمر واضحا. الخارجي يقول بخروجه، والمرجي يقول بإرجائه، والمعتزل يقول باعتزالياته، والقدر يقول بالقدر وغير ذلك. نعم، ويبقى أهل السنة ثابتين على ما هم عليه، راسخين في علمهم الذي أصلوه عن علمائهم وشيخهم. نعم، وبعد بهذا الثبات بإذن الله، بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، تنجلي الفتنة وتذهب شيئا فشيئا حتى ترتفع راية السنة خفاقة إن شاء الله. نعم، المهم أنك تحرص على أن تكون من أهل رفع هذه الراية. وأما الظهور ما يسر، طريقه معروف، اذهب إلى القنوات حتبقى شيخ الصبح، عايز تبقى شيخ الصبح روح القنوات، اذهب على القنوات، الشيخ فضيلة الشيخ العلامة والبحر الفهامة العالم النحرير، وهو لم ينتهي بعد من كتاب واحد في العلم، الطريق معروف سهل ولا حول ولا قوة إلا. ولكن ماذا بعد ذلك؟ التخبط والزلل والعياذ بالله والانحراف. نعم.
وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع،
عفوا، ولذلك الآن شخص يأتي في القناة هذا حرام، الذي بعد هذا حلال، حتى صار الناس في حيرة من أمرهم، نصدق منه تلك وإذا تكتب أقل مواصل يقول لك والله احنا احترنا يا عم الشيخ، نتبع من ولا مين؟ يسمعون كثيرا، تسمع هذا كثيرا، نتعبنا ما ندري من الحق، أنتم تعبتونا يا شيوخ. حتى الآن صار الإنسان أول ما يركب في مواصلة عامة ينتظر كيف يجيب عن هذا السؤال، تعبتونا، من الحق فيكم؟ تحاربوا بعض ومختلفين مع بعض، مين على الصواب؟ نعم.
فإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، ويزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم.
نعم، المراد بذلك من قال يكفيني ما جاء في كتاب الله ولا داعي للآثار، وربما استشهد مثل قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيقول لا داعي للسنة. ولا شك أن القرآن ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن مما جاء في هذا الكتاب العزيز وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الطائفة في زمان تسمى بالقرآنيين زعموا أنه لا داعي لكل الأحاديث النبوية، يكفينا ما جاء في الكتاب، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، نكرة تدل على ما. فيقال كيف تصلون الصبح ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا، كيف تصلون؟ من أين أتيتم بهذا؟ هاتوا آية من 114 سورة ومن 30 جزءا، هاتوا آية واحدة تدل على هذا. قالوا نعم هذا موجود في الكتاب. أين هو؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى الفجر وثلاث المغرب ورباع الظهر والعصر والعشاء. وحينما يناقش يقول هذا تفسير العلماء الذي تفهمونه أنتم، كيف هذا تفسير؟ فأصبح القرآن عندهم له ظاهر وباطن. الظاهر يعرفه المساكين مثل العلماء والصحابة والتابعون، هؤلاء مساكين عندهم، أما هم الذين وصلوا إلى العلم اللدني يأخذونه عن الله مباشرة، كما هو حال غلاة الصوفية والعياذ بالله، علم مباشر، تأخذون علمكم ميت عن حي ونحن نأخذ علمنا حي عن حي، يعنون عن الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة النبوة والرسالة، فهذا كفر وزندقة والعياذ بالله. ويزعم أنه يعظم الله سبحانه وتعالى، لذلك ينفي رؤية الله، ينفي رؤية الله، ويلزم من الرؤية عنده التحييز، يقول لو أثبتنا أن الله عز وجل يرى إذن هو في جهة، وإذا كان في جهة فإنه محيز في هذه الجهة، وهذا باطل. ويردون النصوص بعقولهم رغم أن أحاديث الرؤية وأحاديث النزول متواترة، متواتر لا إشكال فيها أبدا. فنفوا الرؤية ونفوا نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر في كل ليلة، مع أن الأحاديث في أعلى مراتب الصح في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، حتى يطلع الفجر. يردون كل ذلك بعقولهم وأهوائهم وضلالهم وبدعهم والعياذ بالله. إذا سمعت رجل يقول دعنا من الآثار، اتركنا من الأحاديث ويكفينا القرآن، فاحذر هذا الرجل على دينك، هذا رجل خبيث، خبيث النفس والعياذ بالله، يطوي على شر عظيم والعياذ بالله، لأن هذا نفي للنبوة والرسالة. إذا قلنا لا داعي للحديث النبوي، هذا نفي لنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أوحي إليه بالقرآن وكذلك السنة، كما قال عليه السلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقارن بين السبابة والوسطى. حتى أنصبة الزكوات أخرج لهم آيات، يعني أنصبة الزكوات التي أخذناها أمس، هذه تخرج فيها العشر، وهذه نصف العشر، وهذه ربع العشر، من أين كل هذا؟ هل هو في القرآن موجود؟ لا يوجد هذا في القرآن، وإنما يوجد في السنة. ولذلك لما لعن ذكر ابن مسعود رضي الله عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله النامصة والمتنمصة، قالت امرأة يا ابن مسعود إني قرأت كتاب الله ما بين دفتي المصحف فلم أجد، قال أهو ما تقرأي؟ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سمعت النبي عليه السلام يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، الحديث. فهذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أصل في الاتباع، في وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الأخبار والآثار، الواجب تصديقه والعمل بما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن إذا جاء رجل قال ولو كان معه القراءات العشر ولا يخطئ في المصحف ولو مرة واحدة ولكن قال دعونا من الأحاديث، يكفينا السنة، يكفينا القرآن، لأنه لا تفريط فيه ولأنه تبيان لكل شيء. فاحذر هذا الرجل على دينه، فإنه رجل سوء والعياذ بالله. نعم.
وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، وإذا جاءك
قال فكلمه وأرشد، قال شيخنا لأنه يريد الحق. نعم.
وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب.
المراء
المراء
فإن المراء
مشكلة عندي المراء
لا المراء
المراء
فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب، وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
نعم. قال شيخنا: إذا كان معاندا وهناك مناظرات حدثت بين العلماء، الله جل وعلا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى إذن الضابط في المناظرة أنه يكون الشخص الذي جاءك يسأل ترى منه أنه مسترشد يريد أن يتبع الحق. أما إذا جاءك يريد الجدال فقط فهذا لا تناقشه، وقل له: لست في شك من دين، أنا ليس عندي شك في دين، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس، ابحث أنت عن دينك، لكن أنا دين الحمد لله، أنا أقول قال أحمد وقال سفيان وقال الشافعي، فكيف أشك في ديني وعقيدتي وهؤلاء أئمة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين؟ أو دعاك الإمام والحاكم للأمر لمناظرة أهل البدع ورأيت من نفسك أنك أهل لذلك ونصر السنة، فاذهب كما فعل ابن عباس لما استدعاه علي ابن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه جميعا. بدون هذا لا مناظرة، لا تناظر، خصوصا من يخالط الناس في الجامعات والمدارس والكليات والتجمعات، لا تناظر. لماذا تناظر؟ هل أنت عندك شك في عقيدتك حتى تناظر؟ لذلك قال رجل أيوب السختياني: انتظر أكلمك كلمة، قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه: ليس عندي مجال أسمع نصف كلمة. نعم.
وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب.
نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما على باب حجته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال.
نعم. والجدال يأتي بالشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر قال: فتلاحى رجلان، يعني وقع بينهما جدال ونزاع، قال: فرفعت عني، يعني خرج عليه الصلاة والسلام ليخبر الصحابة بليلة القدر، فرفعت هذه الليلة بسبب هذه الملاحاة والجدال. فالمجادلة في الدين ممنوعة، ولما أبيحت أبيحت بشرط: التي هي أحسن، ويكون المجادل راغب في الحق وفي نصر الحق. وبعض الإخوة لا يهتم بهذا، وهذا غالبا لا يعود للسنة السالمة، لا بد أن يضر نفسه، لا بد أن يضر نفسه والعياذ بالله. نعم.
وكان ابن عمر يكره المناظرة، مالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: ما الناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك.
قال شيخنا: محلوقا يعني من الخوارج، لأن من سيماهم التحليق تعبدا. انتهى كلامه. فالخوارج يحلقون رؤوسهم، يحلقون بالموسي، ولكن يفعل ذلك ليس للجواز وإنما تعبدا. فقال عمر: لو كنت محلوقا لضربت عنقك، لأنك على غير السنة، على البدعة والأهواء وطريق الخوارج. أما حلق الرأس فإنه جائز، ولكن حلقه تعبدا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي النسك، الحج أو العمر. أما تركت شعرك لكن بشرط أن تكرمه، لقول عليه السلام: من كان له شعر فليكرمه. لكن تسيب شعرك من فلفل وقرون ويعني رث الهيئة، لا. إن أردت أن تطيل هذه من العادات، فتوى اللجنة الدائمة أن إطالة الشعر من العادات. وإن كان بعض العلماء يرى أنه من الهدي المتمسك به، ذكروا كلام الإمام أحمد في المغني لابن قدامة، لكن أظهر الله أعلم أنه من العادات، لبس العمامة، إطالة الشعر، كل هذا من العادات، كما يفسد اللجنة الدائمة بلاس السماح الشيخ باز رحمه الله أنه عادة وليس عبادة، ولا يتعبد بحلقه إلا في النسك، حج أو عمرة. لأن النبي عليه السلام قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: غفر الله للمحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين. إذا ولكن المنهي عنه هو أنه يحلق بعض الرأس ويترك البعض، فهذا يسمى القزح، وهذا يكره كراهة شديدة وقيل يحرم. فالنبي عليه السلام رأى رجل، رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، قال: احلقوه كله أو ذروه كله، إما أن تحلقه كله أو تتركه. بعض الشباب الآن صار يقلد الإفرنج والكفار، يجعل رأسه من هنا مرتفعا ومن الجوانب منخفضا، وربما جعل له يعني شعرا طويلا في الخلف وشعرا طويلا في الأمام، وبعضهم الآن يجعل خطا على لحيته بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشكله مقزز، يجعل خط، لأن هذا ربما أنه صورة يعني ممثل أو لاعب أو مغني، أظن هذه فعلها مغني، ها؟ مغني عربي ولا أجنبي؟ أجنبي أيضا، ولا حول ولا قوة. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر البخاري في صحيحه: خالفوا اليهود والمجوس، حفوا الشارب واعفوا اللحى، ما التزم السنة وما فعله. فلما فعلها مغن فعلها مقلدا هذا المغني، فهذا أمر خطير، لا يتبع الرسول ويقلد المغني، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره.
تخريجه عندك
ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في الكبير، والآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبانة، وابو إسماعيل الهروي في ذم الكلام، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا، وقال فيه
كثير بن مروان.
نعم.
التخريب معك؟ الكتاب مع التخريب معك؟ محمد معك الكتاب؟
لا ليس معك.
نعم كثير بن مروان. نعم نعم هذا الأثر ضعيف جدا. في تحقيق آخر
أخذ ألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب الترهيب الموضوع.
نعم نعم هذا لا يصح. نعم لأن ما النكارة هنا؟ أين النكارة هنا؟ ولا أشفع للمواري للمواري يوم القيامة، لأن هذا المراء ليس كفرا، ونفي الشفاعة إنما هي عن الكفار. قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
كلها.
حتى تجتمع فيه السنة كلها.
نعم. يعني بعض الناس إذا كان شخص موافقا لأهل السنة في مسألة الإيمان أو في مسألة الصفات أو في مسألة القدر، وهو على مذهب الخوارج مع الحكام، فيقال هذا يا أخي الحمد لله هو صاحب سنة، أخطأ في هذه المسألة، مع أن هذا الشخص الذي يتكلم عنه معاند ومصر على خطأ وقيمت عليه الحجة ولم يرجع. لا هذا غلط. السنة مش هتنجي في السنة، ما يوافق الهوى تأخذه وما لا يوافق تترك. لا لابد أن تأخذها جملة أو تتركها جملة إن شئت، تأخذ السنة كلها. أما أن تقول مثلا أن في الإيمان على مذهب السنة والقدر والصفات، ولكن في مسألة الحاكمية هؤلاء سجنونا وعذبونا مذهب الخوارج هو الحق، لا هذا باطل وضلال، هذا باطل وضلال. وهل يلزم في الرجل حتى يكون مبتدعا أن يأتي بكل أصول أهل البدع؟ لا، كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله، وإنما لو أتى بشيء من أصول أهل البدعة ولو كان شيئا واحدا فإنه يكون بذلك مبتدعا والعياذ بالله، فينتبه لهذا. أن بعض الإخوة يظن أنه لا بد أن تجتمع فيه كل أصول البدعة، لا لا يلزم هذا أبدا، ولو كان أمرا واحدا. يعني بعض الذين دعوا الخروج وأصلوا له الآن وأصلوا له الآن في الصفات ربما كانوا على مذهب أهل السنة، وفي القدر وفي الإيمان، ولكن انحرفوا في باب الخروج على أئمة الفسق والجور. هؤلاء يسموا خوارج ولا لا؟ ها؟ يسموا بالخوارج لا شك في ذلك. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أقول شيخ قال أيضا هنا في الحاشية وقال في المجلد الأول على 106 وفيه كثير من وراء كذبه يحيى والدارقطني، وانظر ميزان الاعتدال به.
نعم.
في هنا تهذيب الشيخ.
نعم.
محط في المكتبة الشاملة عنه.
تقريب التهذيب.
لا في لا يترك التهذيب، في تهذيب التهذيب يترك التعذيب إلا بحكم.
تهذيب التهذيب ماذا قال؟
حجر.
ها؟
ابن حجر.
أي نعم ماذا قال؟
قال محمد بن كثير بن مروان الثيري الشامي روى عن إبراهيم بن أبي عبلة والليث بن سعد وابن لهيعة وابن أبي زناد والأوزاعي، وعنه محمد بن هاشم بن أبي بن هشام بن أبي الدميك وعلي بن الحسين بن الجنيد وأحمد بن الحسين بن عبد الجبار وحامد بن شعيب وأبو القاسم البغوي. قال ابن معين ليس بثقة، وقال علي بن الجنيد منكر الحديث، وقال الألزي متروك، فقال ابن علي روى بواطيل والبلاء، والبلاء منه فمنها عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه مرفوعا لا يقر مصلوب على خشبة أكثر من ليلة واحدة.
لا يقر
مصلوب على خشبة أكثر من ليلة واحدة. قال ابن معين لإدريس بن عبد الكريم لما سأله عنه إذا مرض به فرجم، وذكر له هذا الحديث، مات سنة 300.
يعني هذا حديث أقل شيء لا يكون ضعيف جدا. نعم نعم نعم.
ليس يعني من وقع في بدعة مبتدع،
ليس
من وقع في بدعة، كل من وقع في بدعة مبتدع
يختلف. كان رجل من أهل السنة وله أيادي بيضاء في نص السنة، كما وقع من النووي أبو زكريا، حافظ ابن حجر، محمد إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة، وجماعة أخطأوا في بعض المسائل، فهؤلاء لا يبدعوا، كما أفسى العلماء كاللجنة الدائمة وابن عثيمين وغيره، قال لا يبدعوا لأنهم علماء وأخطأوا في هذه المسائل. أما إذا كان رجل ليست أصوله سنية ولو في مسألة واحدة فإنه يكون مبتدعا بهذا. لذلك مسألة أصل الشخص ما هو مهم جدا في هذا الباب، في هذا الباب. ابن خزيمة قال بقول الجميع في حديث الصورة، والنووي له في الصفات يقول بقول الأشاعرة، وابن حجر في بعض الصفات يقول بقول الأشاعرة فيخطئه، والطحاوي قال بقول المرجئة في مسألة الإيمان وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، وكذلك أبو حنيفة. فالعلماء يخطئونهم في ذلك وصاحب أهل العلم في هذا، ولكن مع ذلك لا يبدعونه، لا يبدعونه، ويحذرون من تبديعهم لأن أصولهم سنية ولهم أيادي بيضاء في نص السنة، بخلاف شخص لا يعرف عنه إلا أنه جاهل وكذاب في العلم ولا يعرف له شيوخ وعلماء وتصدر للناس ثم وقع في بدعة، فهذا مبتدع والعياذ بالله. نعم. ولذلك هذا أمر مهم للشباب من أهل السنة. بعض الشباب عنده حماس زائد عن الحد، ربما إذا رأى مثلا من عالم خطأ يبدعه مباشرة. ويعني بلغني بالأمس أن اتصل علي رجل يقول من بلدك يا سعيد، يقول قابله الشاب يقول الألباني مرجئ فلان كذا، قال إذن من هم أهل السنة؟ قال كل لم يسلم أحد، ما في أحد سالم. قال إذن قل لي إذا كان الألباني مرجئ وفلان كذا وفلان كذا من أهل السنة؟ قال هم قلة جدا، وسأقول لك بعد ذلك مشوقا إياه. فهذا مثل هذا، إذا كان الألباني مرجئ إذا من السني؟ وهكذا. والعياذ بالله بعض الناس عنده حماسة زائدة وتحمس زائد، هذا خطأ ويضر نفسه ويضر غيره والعياذ بالله. نعم. عندك الدرجة فائدة؟
قرأت أن ابن القيم رد الرؤية في رؤية قال الله سبحانه وتعالى أنهم ملاقوا ربهم، فقال الرقية عند العرب تفيد النظر، فكيف نجمع هذا؟
تفيد النظر ولكن لا يلزم منها النظر، ليس بلازم، لا يلزم منها النظر، لا يلزم من اللقي النظر. قد يلقى الإنسان الإنسان وهو ضرير البصر، وقد يلقاه خلف الجدار ولا يرى، لا يلزم هذا، لا يلزم من اللقي النظر، ولا يلزم أيضا من عدم الإدراك لا تدركه الأبصار أو الإحاطة، نفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الخلق. يحتاج إلى خلاف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 24 قال المصنف رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البربهري الحسن بن علي رحمه الله تعالى: والمحنة في الإسلام بدعة. المراد امتحان الناس في عقائدهم والشك فيهم، فإن هذا بدعة، لأن الأصل في المسلم السلامة والعافية. وأما اليوم يعني بعد ظهور البدع وانتشارها فيمتحن بالسنة، يعني يمتحن الرجل على السنة، أهو على السنة أم لا؟ لأن أهل البدع عندهم تقية وعندهم إخفاء لبدعهم وأهوائهم، لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذا القول نسب للإمام محمد بن سيرين الملقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى، قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا بد للإنسان أن ينظر عمن يأخذ العلم ويطلب العلم، لأن هذا العلم لا يؤخذ من بطون الكتب والصحف، وإنما يؤخذ من أفواه الرجال ويؤخذ من العلماء. وأما من الصحف وبطون الكتب فإنه يؤدي إلى الخلط والخطأ. قال العلماء: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. وقالوا: لا تأخذ العلم عن صحفي، يعني من أخذ العلم من الصحف، ولا القرآن عن مصحفي. فلا بد من التلقي. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتلقى العلم، فكان يعالج جبرائيل عليه السلام القرآن في كل عام مرة. فلما كان العام الذي توفي فيه عليه السلام عارضه القرآن مرتين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: خذ العلم عمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن. ويقول عليه السلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ويقول عليه السلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكلما اقتربت من العصور المفضلة والقرون المفضلة كلما كانت السلام أقرب، وكلما ابتعدت كلما كان الخطأ والزيغ أقرب. فالإنسان يلزم كتب السلف ومنهج السلف والعلماء السلفيين. ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، يعني العدل الثقة، يكون عادلا ثقة. فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركت. وكان الأئمة يحرصون على ذلك ويتحرون الرواية عن العدل الثقة ولا يروون عن غيره، لأن هذا الإسناد من الدين. قد حفظ الله عز وجل على هذه الأمة دينها بعلم الإسناد، وتفردت أمة محمد عليه السلام بعلم الإسناد، فحفظ الله لها سنة نبيه عليه السلام وبقيت، وهي من الذكر المحفوظ في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن تولى الله عز وجل حفظه من التحريف والتبديل، والسنة كذلك عن طريق علماء الحديث الجهابذة الذين صانوها من التغيير والتبديل في أسانيدها وفي متونها كذلك. فلا بد للإنسان أن يكون شيخه سلفيا، ويكون كتابه سلفيا، ويكون منهجه في التلقي سلفيا. شيخ سلفي يعني لا بد يكون دارس عن العلماء وينسب علمه للعلماء. كتابه سلفي، وخير هذه الكتب القرون الأول. ومنهجه سلفي، يبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وألا يقفز القفزات السريعة فيضر نفسه أو لا يحصل تحصيلا جيدا، فلا بد من هذا. شيخ سلفي، كتاب سلفي، منهج في التلقي السلفي، مع وقت يسير قصير إن شاء الله ترقى في العلم، وبدون هذا لا رقية في العلم مهما مكثت من السنوات، تجد نفسك مضيع ما تأخذ. فلا بد من هذا والانتباه لهذا والتأخذ له، وأن يتربى الناس على ذلك. نعم. ولا تهتم بالإطالة وكثرة الكتب، مثلا بعض الناس لما أخرج سلمان العودة شرحا لعملة الأحكام إلى كتاب الطهارة أو الصلاة 300 شريط، وكان سمعت الشيخ بن باز رحمه الله قد شرح الكتاب كله تقريبا في 10 أشرطة، قال بعض الناس هذا الشرح أفضل ومطول ومؤصل وإلى آخره، وهذا خطأ، لأن عملة الأحكام ولا المصنف للمبتدئين كالأربعين النووية، ولذلك الاختصار فيه مطلوب. أحيانا مدرسه الشيخ بن باز في 10 أشرطة، فهذا فن في التدريس، فينتبه لهذا، لا تغتر بكثرة الكتب التي تشرح. المهم ماذا حصل الناس من هذه الكتب، ماذا حصل. بعض الناس يقول مثلا أجلس من الصباح إلى العشاء أدرس، طيب ماذا حصلت، ماذا حصلت في الدراسة؟ المهم ماذا حصلت، ليس المهم ما كم وقتا جلست، المهم. وهذا الذي رأيناه عند العلماء، درس من المغرب للعشاء، درس بعد العصر بساعة، رأينا ذلك عند العلماء. الشيخ الفوزان من 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 بعد من بعد أذكار الصباح إلى شروق الشمس، ومن بعد في هذا في حي الربوة بالرياض، في حي الفيحاء بالرياض، وبعد المغرب العشاء في حي الربوة في حي الملز بالرياض، ساعتين أو 3 مثلا التدريس. المهم الطالب يحصل ويستفيد، أما الإكثار وعدم الفائدة وعدم الاهتمام بالطالب ربما يضره هذا ويصيبه الغرور والعجب بالنفس، قد يكون فيه خلق يعني سيء والعياذ بالله، فيورثه ذلك التكبر والتعالي على الناس والعياذ بالله، ويكتفي بالدراسة دون العمل والدعوة والصبر على الأذى في سبيل ذلك. يعني بعض الشباب يقول لا أنا درست 30 كتاب 40 كتاب، لماذا أدرس؟ درست 30 كتاب في كم يوم؟ يقول في 3 أيام، كل يوم 10 كتب، وبهذا توقف عن العلم. يعني أخذ العلم في كم يوم؟ في 3 أيام. ما هذا الكلام؟ ما رأينا هذا؟ ما رأينا هذا عند العلماء أبدا، وإنما العلم يأخذ سنوات طوال. سألت شيخنا عبد العزيز عبد الله الرجعي حفظه الله تعالى كم درست العلم على الشيخ سمع الشيخ بن باز، قال 20 سنة ولله الحمد. حينما يتصدر تصدر بعدما ثنى ركبتيه 20 سنة، 20 سنة يثني ركبتيه ثم بعد ذلك مد رجليه في المجلس. فهذا هو، إذا جلس يدرس يكون متينا مؤصلا في العلم. أما طالب ربما يكون عنده أخلاق سيئة أو معاملات سيئة، إلى 3 أيام يأخذ 30 كتاب ثم بعد ذلك يصبح عنده تكبر وتعالي، هذا لا بد من مراجعة هذا والنظر في هذا، لأن هذا الأمر صار يعني الآن صار مشكلة في الحقيقة. بل إن بعض العلماء كالشيخ الفوزان يعترض على مثل هذه الدورات في منعنا، يعني التي وقتها طويل جدا، يقول إن هذا ليس من المنهج، وإنما الذي عين عليه العلماء أنهم يجلسون في هذا التوقيت مثل الشيخ باز وغيره. ولكن لما نعمل إذا كان هناك طلاب مجتهدين نجلس معهم ساعات في كتب الحديث مثلا يسردونها سردا أو يشرح بعضها أو ما شابه ذلك، أما هكذا شخص لا تعرفه يأخذ العلم في ثلاثة أيام ثم بعد ذلك ينحرف ويزهد في العلم والعلماء، لابد من مراجعة هذا والنظر في هذا. نعم.
وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك
وطريقة
مشكلة هي وطريقة
نعم
مشكلة وطريقة
الاستقامة على الحق وطريقي، يعني الاستقامة على طريق يمكن هذا. نعم.
وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام.
نعم قال رحمه الله فاحذر الكلام، يعني في صفات الله عز وجل والقدر ونحوها، أو احذر علم الكلام. قال شيخنا فاحذر الكلام يعني في الصفات والقدر ونحوها، وأقول أيضا يعني علم الكلام، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال حكمي فيهم أن يطاف بهم في الشوارع ويضربوا بالجريد ويقال هذا جزاء من ترك كتاب الله، يعني أهل الفلسفة والكلام ورد النصوص بالعقل. نعم.
فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين.
والجدال والمراء يعني بالباطل، والله جل وعلا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لما أبيح الجدال قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن، وصح عنه عليه السلام أنه قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة يعني حول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأما الجدل والذي لا يكون إلا بالباطل فقال الله عز وجل فيه ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، وقال النبي عليه السلام ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إذا ضل الإنسان بعد اهتداء فإنه يؤتى جدلا، ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، وتلا قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال والقياس، والمراد بالقياس في كتب العقيدة والمنهج هو نعم رد النصوص بالعقل، وليس المراد بالقياس القياس الاصطلاحي الذي عند علماء الأصول الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، فإن هذا القياس مصدر من مصادر التشريع عند أهل السنة، وإن خالف في ذلك أبو محمد بن حزم الظاهر وهذا غلط منه رحمه الله وغفر له. فالقياس الذي هو بمعنى إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة هذا قياس مصدر من مصادر التشريع، وأما القياس في كتب العقيدة والمنهج الذي هو مذموم فهو رد النصوص بالعقل، ومثل ذلك ما جاء في أصول السنة للإمام أحمد وغيره من العلماء. نعم.
فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك
فتهلك.
وما كان الزندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس.
نعم. وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، فقال لله عز وجل عن آدم أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم.
وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة.
نعم. إذن لا تستمع لأهل الأهواء والبدعة إن هذا يقدح الشك في قلبك وكفى به قبولا فتهلك. بعض الناس يقول فلان على السنة الحمد لله ويدرس كتب السلف، ولكنه يجالس في الشاشات والقنوات وغيرها أهل الأهواء والبدع، فكيف على السنة؟ ما موقفه من هؤلاء؟ إذا كان على السنة لماذا لا ينصحهم في الله ويردهم إلى الحق ويردهم إلى الحق إن كان سنيا بحق؟ لا، الرجل السني يجالس أهل السنة ويفارق أهل الأهواء والبدع، لا يجالسهم، لأنه قلت لكم بالأمس أن أحدهم خرج عصرا يبكي ويقول ارجعوا يا شباب من الميادين وبالعشاء في نفس اليوم يدعو للمظاهرات والثورة والفرص في نفس اليوم. سبحان الله، كيف ذلك؟ ولذلك قال عليه السلام: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك تقلب القلوب بين الليل والنهار حينما تأتي الفتن والعياذ بالله. ولذلك كان من السنة الحرص على لزوم البيوت، فقال عليه السلام: كونوا أحلاس بيوتكم، ويكون فيها التؤدة وعدم العجلة والطيش. فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من السائل. من استشرف لها استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت. فالخمول في الفتن هو المطلوب. ولذلك أهل الأهواء والبدع متى ينشطون؟ ينشطون في الفتن. أما في حال السنة وظهور السنة فهم خاملون كسالى، ليس عندهم نشاط. أليس هذا واقع نعيشه اليوم؟ ليس هذا واقع نعيشه اليوم؟ بلى واقع. وبعض الناس سبحان الله تجده نشيطا جدا، وكأن قلبه يشتاق إلى الفتن. إذا جاءت الفتن كثير الكلام، كثير الثرثرة، كثير النقل للأخبار صادقة أو كاذبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يدل على أن القلب مريض والعياذ بالله. نعم.
فالله الله في نفسك، وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد.
نعم، قال والتقليد. قال شيخنا: لو عبر بالاتباع لكان أحسن. نعم.
فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني
ومراد المؤلف هنا كما سبق التقليد يعني الاتباع. نعم.
فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. رضوان الله عليهم أجمعين. ومن قبلنا ومن قبلنا لم يدعونا من لبس، فقلدهم واسترح، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر.
نعم، يعني اتبع منهج السلف من السابقين الصحابة والتابعين، ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. هذا هو المنهج أيضا، كتاب سنة فهم بفهم الصحابة. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهذا العطف كما سبق عطف بيان وليس عطف مغايرة، يعني افهم الكتاب والسنة بفهم الخلفاء الراشدين والمهديين والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. أين الآن من يقول قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال ابن عمر، قال ابن عباس، قال ابن مسعود؟ أين من يقول الآن في فهم النصوص؟ استقل الناس بعقولهم في فهم نصوص كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بربما اعتقد الرجل عقيدة ثم ثار ينظر في الكتب ما يوافق هذه العقيدة، سواء كان لأهل السنة أو لأهل البدعة. فأحدهم مثلا من أخذ قول القرطبي في تفسير سورة البقرة: إني جاعلكم للناس خليفة، فلما جاء عند قول الخوارج المعتزلة القرطبي يقول: والقول الأول، يعني جواز الخروج على أئمة إن كانوا فاسقين، قول الخوارج وجمهور المعتزلة. قول المعتزلة وجمهور الخوارج. فقال: والقول الأول قول الجمهور، ويترك جمهور المعتزلة جمهور الخوارج والمعتزلة. فيظن القارئ أن هذا قول أهل السنة، بل قول جمهور أهل السنة، فيتعجب كيف والإجماع منقول على خلاف، كما نقله النووي وابن بطة وغيرهما من أهل العلم. فلذلك سبحان الله لا تجد مبتدعا إلا كتاب، لا بد للمبتدع أن يكتب. من أين سيأتي يروج بدعته وضلالته إلا عن طريق الكذب والعياذ بالله. نعم.
وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا.
نعم، قال رحمه الله: وقف عند المتشابه. قال شيخنا: يعني حتى تسأل ليرده العلماء ولا المحكم. وهناك متشابه على كل أحد كحقائق الآخرة فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولا تقس شيئا يعني من أمور الآخرة على أمور الدنيا. قال ابن مسعود قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. انتهى كلام شيخنا. إذا من علامات أهل الحق أنهم يردون المتشابه إلى المعجم. الحمد لله عليكم الصلاة. من علامات أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلى المعجم. أما أهل البدع فإنهم يعمدون إلى المتشابه ليعملوا به. قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. أما أهل الحق إذا أشكل وتشابه عليهم حديث فإنهم يردونه إلى المحكم من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لا يقيسون النصوص على عقله ويمررونها عليه، فإذا وافقت العقل قبلوه وإذا خالفت العقل ردوه والعياذ بالله، فصار العقل هو الحاكم والنقل تابعا له والعياذ بالله. والألف وأمتع جدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه العظيم الماتع جدا موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول، أو المسمى أيضا بدرء تعارض العقل والنقل. فالعقل الصحيح يوافق النقل الصريح ولا خلاف بينهما، وإذا وجد عقل يخالف النقل فإننا نتبع العقل أم النقل؟ النقل. لماذا؟ لأن النقل معصوم، وأيضا لأن العقول متباينة ومتفاوتة. فلو قلنا نتبع العقل، عقل من؟ عقل هذا ولا هذا ولا ذاك ولا ذلك، من نتبع؟ لا يمكن أن نجتمع. ولذلك إذا أردنا أن نجمع الناس اجتماعا حقيقيا لابد أن نجمعهم على شيء معصوم وهو الكتاب والسنة لا غير. إن قلنا نجمعهم على فلان على قول فلان فهذا خطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله ومن نصب شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا ووالى وعاد على مقالاته. نصب شخصا يوالي ويعادي ويحب ويبغض على مقالات هذا الشخص غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من علامات أهل البدع والعياذ بالله. نعم.
ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع.
نعم. قال شيخنا إن كان الرد لا ينفع. نعم.
فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له فقال أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء.
قال شيخنا إذا كان هذا حال هذا التابعي فكيف بغيره. انتهى كلامه. يعني جاء رجل ابن سيرين قال أقرأ عليك، وابن سيرين كان يلقب بأمير المؤمنين في الحديث رحمه الله، قال رجل أقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا، فقال أحد جلسائه دعه يقرأ القرآن عليك. يعني هنا الآن ابن سيرين هو الشيخ ولا الطالب؟ الشيخ، يعني لن يتأثر بهذا، إنما ربما هو الذي يؤثر في هذا الطالب. فقال لا أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي في ذلك. وهذا من؟ هذا في عهد التابعين وملقب بأمير المؤمنين الحديث. هذا يدل على خطورة مجالسة أهله سواء كانوا طلابا أو شيوخا يدرسون. لا، حتى ولو طالب إما أن يستقيم وإما أن تطرده ولا يجلس في مجلسك، لأنه يضر، لأن هذا الشخص يضر غيره. ولذلك لا تعجبوا حينما يأتي بعض الإخوة نوجه لهم بعض الأسئلة في منهج أهل السنة سواء في مسألة الحكم أو الخروج أو غيره، لأن لابد من الاطمئنان. إنسان لا يأمن صار الناس يخبئون وأهل البدع يتعاونون مع أهل السنة بالتقية كحال الرافضة والعياذ بالله. تجد الرجل ربما جلست معه سنوات، طبعا هذا قبل الثورات، تجلس معه سنوات لا يفصح عما في قلبه، ولكن الحمد لله بعد هذه الفتن العظيمة صار الأمر مكشوفا وواضحا، وكل من خبأ خبيئة في قلبه ونفسه صار الآن يظهرها بلا إشكال، أمر أصبح واضحا. ولذلك مع ما في هذه الثورات من فتن إلا أن الله عز وجل جعلها رحمة على أهل السنة، فبان لهم. وأقول دائما والله ما لو جلسوا 10 أو 20 سنة ما استطاع أن يظهروه من أهل البلد، صار كل يتكلم بما عنده، كل يتكلم بعقيدته ومنهجه وسبيله الآن، وما كان مخفيا بالأمس صار واضحا على المنابر اليوم. وكما قيل جزى الله الشدائد كل خير علمتني العدو من الصديق، صار الأمر واضحا. الخارجي يقول بخروجه، والمرجي يقول بإرجائه، والمعتز يقول باعتزالياته، والقدر يقول بالقدر وغير ذلك. نعم، ويبقى أهل السنة ثابتين على ما هم عليه، راسخين في علمهم الذي أصلوه عن علمائهم وشيخهم. نعم، وبعد بهذا الثبات بإذن الله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تنجلي الفتنة وتذهب شيئا فشيئا حتى ترتفع راية السنة خفاقة إن شاء الله. نعم، المهم أنك تحرص على أن تكون من أهل رفع هذه الراية. وأما الظهور ما يسر، طريقه معروف، اذهب إلى القنوات هتبقى شيخ الصبح، عايز تبقى شيخ الصبح روح القنوات، اذهب على القنوات، الشيخ فضيلة الشيخ العلامة والبحر الفهامة العالم النحرير، وهو لم ينتهي بعد من كتاب واحد في العلم، الطريق معروف سهل ولا حول ولا قوة إلا. ولكن ماذا بعد ذلك؟ التخبط والزلل والعياذ بالله والانحراف. نعم.
وإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع،
عفوا، ولذلك الآن شخص يأتي في القناة هذا حرام، الذي بعد هذا حلال، حتى صار الناس في حيرة من أمرهم، نصدق منه تلك الآن تكتب أقل مواصل يقول لك والله احنا احترنا يا عم الشيخ، نتبع من ولا مين؟ يسمعون كثيرا، تسمع هذا كثيرا، نتعبنا ما ندري من الحق، أنتم تعبتونا يا شيوخ. حتى الآن صار الإنسان أول ما يركب في مواصلة عامة ينتظر كيف يجيب عن هذا السؤال، تعبتونا، من الحق فيكم؟ تحاربوا بعض ومختلفين مع بعض، مين على الصواب؟ نعم.
فإذا سمعت الرجل يقول إنا نحن نعظم الله إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه جهمي، يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، ويزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال إنا نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره، فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم.
نعم، المراد بذلك من قال يكفيني ما جاء في كتاب الله ولا داعي للآثار، وربما استشهد مثل قوله سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيقول لا داعي للسنة. ولا شك أن القرآن ما فرط الله عز وجل فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن مما جاء في هذا الكتاب العزيز، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه الطائفة في زمان تسمى بالقرآنيين زعموا أنه لا داعي لكل الأحاديث النبوية، يكفينا ما جاء في الكتاب، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، نكرة تدل على، فيقال كيف تصلون الصبح ركعتان، والظهر والعصر والعشاء أربعا، والمغرب ثلاثا، كيف تصلون؟ من أين أتيتم بهذا؟ هاتوا آية من 114 سورة ومن 30 جزءا، هاتوا آية واحدة تدل على هذا. قالوا نعم هذا موجود في الكتاب. أين هو؟ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى الفجر وثلاث المغرب ورباع الظهر والعصر والعشاء. وحينما يناقش يقول هذا تفسير العلماء الذي تفهمونه أنتم، كيف هذا تفسير؟ فأصبح القرآن عندهم له ظاهر وباطن. الظاهر يعرف المساكين مثل العلماء والصحابة والتابعون، هؤلاء مساكين عندهم. أما هم الذين وصلوا إلى العلم اللدني يأخذونه عن الله مباشرة، كما هو حال غلاة الصوفية والعياذ بالله. علم مباشر، تأخذون علمكم ميت عن حي، ونحن نأخذ علمنا حي عن حي، يعنون عن الله سبحانه وتعالى مباشرة بدون واسطة النبوة والرسالة. فهذا كفر وزندقة والعياذ بالله. ويزعم أنه يعظم الله سبحانه وتعالى، لذلك ينفي رؤية الله، ينفي رؤية الله، ويلزم من الرؤية عنده التحييز. يقول لو أثبتنا أن الله عز وجل يرى، إذن هو في جهة، وإذا كان في جهة فإنه محيز في هذه الجهة، وهذا باطل. ويردون النصوص بعقولهم رغم أن أحاديث الرؤية وأحاديث النزول متواترة، متواترة لا إشكال فيها أبدا. فنفوا الرؤية ونفوا نزول الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الآخر في كل ليل، مع أن الأحاديث في أعلى مراتب الصح في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزق، حتى يطلع الفجر. يردون كل ذلك بعقولهم وأهوائهم وضلالهم وبدعهم والعياذ بالله. إذا سمعت رجل يقول دعنا من الآثار، اتركنا من الأحاديث ويكفينا القرآن، فاحذر هذا الرجل على دينك، فهذا رجل خبيث، خبيث النفس والعياذ بالله، يطوي على شر عظيم والعياذ بالله. لأن هذا نفي للنبوة والرسالة. إذا قلنا لا داعي للحديث النبوي، هذا نفي لنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أوحي إليه بالقرآن وكذلك السنة، كما قال عليه السلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقارن بين السبابة والوسطى. حتى أنصبة الزكوات أخرج لهم آيات، يعني أنصبة الزكوات التي أخذناها أمس، هذه تخرج فيها العشر، وهذه نصف العشر، وهذه ربع العشر. من أين كل هذا؟ هل هو في القرآن موجود؟ لا يوجد هذا في القرآن، وإنما يوجد في السنة. ولذلك لما لعن ذكر ابن مسعود رضي الله عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله النامصة والمتنمصة، قالت امرأة يا ابن مسعود إني قرأت كتاب الله ما بين دفتي المصحف فلم أجد. قال أهو ما تقرأي؟ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سمعت النبي عليه السلام يقول لعن الله النامصة والمتنمصة، الحديث. فهذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أصل في الاتباع، في وجوب متابعته عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من الأخبار والآثار، الواجب تصديقه والعمل بما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. يبين إذا جاء رجل قال ولو كان معه القراءات العشر ولا يخطئ في المصحف ولو مرة واحدة، ولكن قال دعونا من الأحاديث، يكفينا السنة، يكفينا القرآن، لأنه لا تفريط فيه ولأنه تبيان لكل شيء، فاحذر هذا الرجل على دينه، فإنه رجل سوء والعياذ بالله. نعم.
وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب وهو مسترشد فكلمه وأرشده، فإذا جاءك
قال فكلمه وأرشد، قال شيخنا لأنه يريد الحق، نعم.
وإذا جاءك يناظرك فاحذره، فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. وقد نهيت فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب.
المراء
المراء
فإن المراء
مشكل عن المراء
المراء
نعم.
فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب. وقد نهيت عن جميع هذا جدا، وهو يزيل عن طريق الحق. ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه ناظر أو جادل أو خاصم. قال الحسن البصري: الحكيم لا يماري ولا يداري في حكمته أن ينشرها، إن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
نعم. قال شيخنا: إذا كان معاندا وهناك مناظرات حدثت بين العلماء، الله جل وعلا قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى إذن الضابط في المناظرة أنه يكون الشخص الذي جاءك يسأل ترى منه أنه مسترشد يريد أن يتبع الحق. أما إذا جاءك يريد الجدال فقط فهذا لا تناقشه، وقل له: لست في شك من دين، أنا ليس عندي شك في دين، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمس، ابحث أنت عن دينك، لكن أنا دين الحمد لله، أنا أقول قال أحمد وقال سفيان وقال الشافعي، فكيف أشك في ديني وعقيدتي وهؤلاء أئمة ومن قبلهم من الصحابة والتابعين. أو دعاك الإمام والحاكم للأمر لمناظرة أهل البدع ورأيت من نفسك أنك أهل لذلك ونصر السنة، فاذهب كما فعل ابن عباس لما استدعاه علي ابن أبي طالب الخليفة الراشد رضي الله عنه جميعا. بدون هذا لا مناظر، لا تناظر، خصوصا من يخالط الناس في الجامعات والمدارس والكليات والتجمعات، لا تناظر. لماذا تناظر؟ هل أنت عندك شك في عقيدتك حتى تناظر؟ الذي قال للأيوب السختياني: انتظر أكلمك كلمة، قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه: ليس عندي مجال أسمع نصف كلمة. نعم.
وجاء رجل إلى الحسن فقال: أنا أناظرك في الدين. فقال الحسن: أنا عرفت ديني، فإن ضل دينك فاذهب فاطلب.
نعم.
وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوما على باب حجته يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال الآخر: ألم يقل الله كذا؟ فخرج مغضبا فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ فنهى عن الجدال.
نعم. والجدال يأتي بالشر، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما خرج ليخبر الصحابة بليلة القدر قال: فتلاحى رجلان، يعني وقع بينهما جدال ونزاع، قال: فرفعت عني، يعني خرج عليه الصلاة والسلام ليخبر الصحابة بليلة القدر، فرفعت هذه الليلة بسبب هذه الملاحاة والجدال. فالمجادلة في الدين ممنوعة، ولما أبيحت أبيحت بشرط: التي هي أحسن، ويكون المجادل راغب في الحق وفي نصر الحق. وبعض الإخوة لا يهتم بهذا، وهذا غالبا لا يعود للسنة السالمة، لا بد أن يضر نفسه، لا بد أن يضر نفسه والعياذ بالله. نعم.
وكان ابن عمر يكره المناظرة، ومالك بن أنس ومن فوقه ومن دونه إلى يومنا هذا. وقول الله عز وجل أكبر من قول الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فسأل رجل عمر بن الخطاب فقال: من ناشطات نشطا؟ فقال: لو كنت محلوقا لضربت عنقك.
قال شيخنا محلوقا يعني من الخوارج، لأن من سيماهم التحليق تعبدا، انتهى كلامه. فالخوارج يحلقون رؤوسهم، يحلقون بالموسي، ولكن يفعل ذلك ليس للجواز وإنما تعبدا. فقال عمر لو كنت محلوقا لضربت عنقك، لأنك على غير السنة، على البدع والأهواء وطريق الخوارج. أما حلق الرأس فإنه جائز، ولكن حلقه تعبدا لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي النسك، الحج أو العمر. أما تركت شعرك لكن بشرط أن تكرمه، لقول عليه السلام من كان له شعر فليكرمه. لكن تسيب شعرك من فلفل وقرون ويعني رث الهيئة، لا. إن أردت أن تطيل هذه من العادات، فتوى اللجنة الدائمة أن إطالة الشعر من العادات، وإن كان بعض العلماء يرى أنه من الهدي المتمسك به، ذكروا كلام الإمام أحمد في المغني لابن قدامة، لكن أظهر الله أعلم أنه من العادات، لبس العمامة، إطالة الشعر، كل هذا من العادات، كما أفسد اللجنة الدائمة بلاس السماح الشيخ باز رحمه الله أنه عادة وليس عبادة، ولا يتعبد بحلقه إلا في النسك، حج أو عمرة، لأن النبي عليه السلام قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال غفر الله للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين. فإذا ولكن المنهي عنه هو أنه يحلق بعض الرأس ويترك البعض، فهذا يسمى القزح، وهذا يكره كراهة شديدة وقيل يحرم. فالنبي عليه السلام رأى رجل، رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، قال احلقوه كله أو ذروه كله، إما أن تحلقه كله أو تتركه. بعض الشباب الآن صار يقلد الإفرنج والكفار، يجعل رأسه من هنا مرتفعا ومن الجوانب منخفضا، وربما جعل له يعني شعرا طويلا في الخلف وشعرا طويلا في الأمام، وبعضهم الآن يجعل خطا على لحيته بهذه الصورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشكله مقزز، يجعل خط، لأن هذا ربما أنه صورة يعني ممثل أو لاعب أو مغني، أظن هذه فعلها مغني، ها؟ مغني عربي ولا أجنبي؟ أجنبي أيضا، ولا حول ولا قوة. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر البخاري في صحيحه خالفوا اليهود والمجوس، حفوا الشارب واعفوا اللحى، ما التزم السنة وما فعلها، فلما فعلها مغن فعلها مقلدا هذا المغني، فهذا أمر خطير، لا يتبع الرسول ويقلد المغني، والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن لا يماري ولا أشفع للمماري يوم القيامة، فدعوا المراء لقلة خيره.
تخريجه عندك
ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في الكبير والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة وابو إسماعيل الهروي في ذم الكلام، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد وفيه كثير بن مروان وهو ضعيف جدا، وقال فيه
كثير بن مروان.
نعم
التخريب معك، الكتاب مع التخريب معك محمد معك الكتاب.
لا ليس معك.
نعم كثير بن مروان. نعم هذا الأثر ضعيف جدا، في تحقيق آخر.
قال الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب الترهيب موضوع.
نعم هذا لا صح. نعم لأن ما النكار هنا؟ أين النكار هنا؟ ولا أشفع للمواري يوم القيامة، لأن هذا المراء ليس كفرا، ونفي الشفاعة إنما هي عن الكفار، قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة. لا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها.
كلها.
حتى تجتمع فيه السنة كلها.
نعم. يعني بعض الناس إذا كان شخص موافقا لأهل السنة في مسألة الإيمان أو في مسألة الصفات أو في مسألة القدر وهو على مذهب الخوارج مع الحكام فيقال هذا يا أخي الحمد لله هو صاحب سنة أخطأ في هذه المسألة مع أن هذا الشخص الذي يتكلم عنه معاند ومصر على خطأ وقيمت عليه الحجة ولم يرجع. لا هذا غلط. السنة مش هتنجي في السنة. ما يوافق الهوى تأخذه وما لا يوافق تتركه. لا لابد أن تأخذها جملة أو تتركها جملة إن شئت. تأخذ السنة كلها. أما أن تقول مثلا أن في الإيمان على مذهب السنة والقدر والصفات ولكن في مسألة الحاكمية هؤلاء سجنونا وعذبونا مذهب الخوارج هو الحق. لا هذا باطل وضلال. هذا باطل وضلال. وهل يلزم في الرجل حتى يكون مبتدعا أن يأتي بكل أصول أهل البدع؟ لا كما قال العلامة صالح الفوزان حفظه الله. وإنما لو أتى بشيء من أصول أهل البدعة ولو كان شيئا واحدا فإنه يكون بذلك مبتدعا والعياذ بالله. فينتبه لهذا. إن بعض الإخوة يظن أنه لا بد أن تجتمع فيه كل أصول البدعة. لا لا يلزم هذا أبدا ولو كان أمرا واحدا. يعني بعض الذين دعوا الخروج وأصلوا له الآن وأصلوا له الآن في الصفات ربما كانوا على مذهب أهل السنة وفي القدر وفي الإيمان ولكن حرفوا في باب الخروج على أئمة الفسق والجور. هؤلاء يسموا خوارج ولا لا؟ ها؟ يسموا بالخوارج لا شك في ذلك. نعم. طيب لعل نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عفوا شيخ قال أيضا هنا في الحاشية يعني. وقال في المجلد الأول على 106 وفيه كثير من وراء كذبه يحيى والدارقطني وانظر ميزان الاعتدال به.
نعم.
في هنا تهذيب التهذيب شيخنا.
نعم.
بحث في المكتبة الشاملة عن
تقريب التهذيب.
لا في لا يترك التهذيب في تهذيب التهذيب درق التعليم اللي بحاجة.
تهذيب التهذيب ماذا قال؟
حجر.
ها؟
ابن حجر.
أي نعم ماذا قال؟
قال محمد بن كثير بن مروان الفهري الشامي روى عن إبراهيم بن أبي عبلة والليث بن سعد وابن لهيعة وابن أبي زناد والأوزاعي وعنه محمد بن هاشم بن أبي بن هشام بن أبي الدميك وعلي بن الحسين بن جنيد وأحمد بن الحسين بن عبد الجبار وحامد بن شعيب وابو القاسم البغوي. قال ابن معين ليس بثقة. وقال علي بن الجنيد منكر الحديث. وقال الألبي متروك. فقال ابن علي روى بواصيل والبلاء والبلاء منه فمنها عن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه مرفوعا لا يقر مصلوب على خشبة أكثر من ليلة واحدة.
لا يقر
مصلوب على خشبة أكثر من ليلة واحدة. قال ابن معين لإبليس بن عبد الكريم لما سأله عنه إذا مرضت به فرجم وذكر له هذا الحديث مات سنة 300.
يعني هذا حديث أقل شيء أنه يكون ضعيف جدا. نعم.
ليس يعني من وقع في بدعة منتهى
ليس
من وقع في بدعة كل من وقع في بدعة منتهى
يختلف. كان رجل من أهل السنة وله أيادي بيضاء في نص السنة كما وقع من النووي أبو زكريا حافظ بن حجر محمد إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة وجماعة أخطأوا في بعض المسائل فهؤلاء لا يبدعوا كما أفسى العلماء كاللجنة الدائمة وابن عثيمين وغيره قال لا يبدعوا لأنهم علماء وأخطأوا في هذه المسائل. أما إذا كان رجل ليست وصوله سنية ولو في مسألة واحدة فإنه يكون مبتدئا بهذا. لذلك مسألة أصل الشخص ما هو مهم جدا في هذا الباب. في هذا الباب ابن خزيمة قال بقول الجميع في حديث الصورة، والنووي له في الصفات يقول بقول الأشاعرة، وابن حجر في بعض الصفات يقول بقول الأشاعرة فيخطئه، والطحاوي قال بقول المرجئة في مسألة الإيمان وأخرج العمل عن مسمى الإيمان، كذلك أبو حنيفة. فالعلماء يخطئونهم في ذلك وصاحب أهل العلم في هذا، ولكن مع ذلك لا يبدعونه، لا يبدعونه ويحذرون من تبديعهم، لأن أصولهم سنية ولهم أيادي بيضاء في نصوص السنة، بخلاف شخص لا يعرف عنه إلا أنه جاهل وكذاب في العلم ولا يعرف له شيوخ وعلماء وتصدر للناس ثم وقع في بدعة، فهذا مبتدع والعياذ بالله. نعم. ولذلك هذا أمر مهم للشباب من أهل السنة. بعض الشباب عنده حماس زائد عن الحد، ربما إذا رأى مثلا من عالم خطأ يبدعه مباشرة. ويعني بلغني بالأمس أن اتصل علي رجل يقول من بلدك يا سعيد، يقول قابله الشاب يقول الألباني مرجع فلان كذا، قال إذن من هم أهل السنة؟ قال كل لم يسلم أحد، ما في أحد سالم. قال إذن قل لي إذا كان الألباني مرجع وفلان كذا وفلان كذا من أهل السنة؟ قال هم قلة جدا، وسأقول لك بعد ذلك مشوقا إياه. فهذا مثل هذا، إذا كان الألباني مرجع إذا من السني؟ وهكذا. ولهذا بعض الناس عنده حماسة زائدة وتحمس زائد، هذا خطأ ويضر نفسه ويضر غيره. ولهذا نعم عندكم ترى فائدة.
قرأت أن ابن القيم رد رؤيا في رؤيا قال الله سبحانه وتعالى أنهم ملاقو ربهم، فقال الرقية عند العرب تفيد النظر، فكيف نجمع هذا؟
تفيد النظر ولكن لا يلزم منها النظر، ليس بلازم، لا يلزم منها النظر، لا يلزم من اللقي أنه قد يلقى الإنسان الإنسان وهو ضرير البصر، وقد يلقاه خلف الجدار ولا يرى، لا يلزم هذا، لا يلزم من اللقي أنه، ولا يلزم أيضا من عدم الإدراك لا تدركه الأبصار أو الإحاطة، نفي الإحاطة لا يلزم منه نفي الخلق. Thank you.